بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الخامسة عشر.
لازلنا مع مبحث جمع القرآن والمراحل التي مر فيها جمع كتاب الله عز وجل، وقد مر معنا حديث عن المرحلة الأولى، مر معنا كلام وذكر كلام حول المرحلة الأولى، ثم انتقلنا إلى الحديث عن المرحلة الثانية من مراحل جمع القرآن، ووقفنا عند حديث زيد بن ثابت الذي دل فيه مناسبة هذه المرحلة التي هي المرحلة الثانية من مراحل جمع القرآن. يقول: صاحب مناهج العرفان الزرقاني رحمه الله، وليس الزرقاني صاحب شارح الموطأ القديم، هذا إزهري الزرقاني صاحب المناهج، وقد ألف بعضهم يسمى السبت، ألف كتابا تعقب فيه الزرقاني هذا في مناهج العرفان في بعض المسائل، وكتاب مناهج العرفان هذا في علوم القرآن الزرقاني رحمه الله امتاز بميزة من جملة الكتب التي ألفت في علوم القرآن، يعني تكمن أهميته في هذا الذي سأقوله الآن، حيث أتى بجملة الشبهات التي يعرض لها أهل الاستشراق فيما يخص الوحي وكتاب الله عز وجل، فأتى على هذه الشبهات ورد عليها وفندها رحمة الله عليه. فهذه ميزة عظيمة تميز بها هذا الكتاب، ذلك اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب، يقول رحمة الله عليه في المجلد الأول وفي مجلدين، يقول الزرقان صاحب المناهل: فهذا الحديث، تكلم الحديث زيد الذي مر معنا، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول: فهذا الحديث كما ترى يدل على مثل الاهتمام كبار الصحابة، أن حديث زيد كما مر تكلم فيه الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فيما يخص هذا الجمع أو هذه المرحلة، فذلك يقول هو هنا يدل على مبلغ اهتمام كبار الصحابة بالمحافظة على القرآن وعلى مبلغ ثقة أبي بكر وعمر بزيد بن ثابت رضي الله عنه جل، وعلى جدارة زيد بهذه الثقة لتوافر تلك المناقب التي ذكرها فيه أبو بكر، ويؤيد ورعه ودينه وأمانته قوله جل وعلا، أو قوله أي قوله أي زيد: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمر به من جمع القرآن، مما أمره به الصديق رضي الله عنه وارضاه من جمع القرآن. فهذه المقولة التي ذكرها زيد رضي الله عنه وارضاه زيد بن ثابت مما تدل على ورعه وخشيته وخوفه من هذا أو من هذه الوظيفة أو من هذا المنصب الذي أسند إليه. قال صاحب المناهي: ويشهد بنفرة عقله تردده وتوقفه أول الأمر، ومناقشته لأبي بكر حتى راجعه أبو بكر وأقنعه بوجه الصواب، وينطق بدقة تحريه قوله: فتتبعت القرآن. إذن هناك الورع، هذه كلها ميزات مهمة ينبغي أن نعرفها في خصوص زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني هذا الذي أسند إليه هذه المهمة، لأن الجمع الأول كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر كان تحت عينيه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الجمع الثاني كان بعد حياته، فلا بد من توفر جملة من الأمور المثبتة المطمئنة في خصوص هذا الجسد. تكلم في الأمر كبار الصحابة الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه، وأسند الأمر إلى واطمأن لما تكلم عمر رضي الله عنه الأرض اطمأن لكلامه الصديق رضي الله عنهما، ثم أسند الأمر إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت رضي الله عنه فيه مواصفات تؤهله لهذا المنصب العظيم. وذلك يقول وهو صاحب المناهج وينطق بدقة تحرير قوله فتتبعت القرآن أجمعه من العصبي والنخاف وصدور الرجال رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم وعنا أجمعه. كلام صاحب المناهج. حافظ بن حجر رحمه الله نعم
قد
يختاروا
به
لأنه شهد
العرضة
الأخيرة على مرض نعم ده كل هذه ميزات. لو تسبب على الإنسان مثلا مثل هذه الميزات بدأ طلبة العلم يتم بها، يعني يطرحون مثل هذه الأمور بشكل أكاديمي. يعني ما هي الميزات التي تميز بها زيد بن ثابت حيث أسندت إليه مهمة الجماعة؟ مثل الأولى الميزة الثانية حتى أنه لو وردت شبهة بمجرد أن تعرض هذه الميزات التي تميز بها زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني تضمحل هذه الشبهة. قبل الكلام أو نقل كلام الحافظ بن حجر رحمه الله لا بد أن ننتبه إلى نقطة مهمة ومتابعة. يعني كثير من مرضى القلوب في واقعة جمع القرآن في المرحلة الثانية تعرضوا إلى قضية الإحداث والابتداع، وأن قضية الجمع يستدلون بكلام عمر أو بكلام الصديق رضي الله عنه، وأن هذا الأمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في عهده ولا في زمانه، هذه الصورة التي فعلت في المرحلة الثانية. فيتعرضون عند هذه النقطة وعند هذه القضية إلى مسألة الإحداث والابتداع. وهذه النقطة أجاب عنها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وبين وجه الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. يعني جمع القرآن يدخل في ماذا؟ يدخل في المصالح المرسلة لا علاقة له بالابتداع. ثم ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في اعتصامه عندما تطرق إلى هذه القضية قال مع أن جمع القرآن يرجع إلى أصل من الكتاب، واستدل بالآية التي في سورة القيامة إن علينا جمع القرآن، فقال الإمام الشاطبي رحمه الله عموم هذه الآية يدل على مشروعية ما صنعه الصحابة رضي الله عليهم في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة. لكن افترض لم يكن أو لا يوجد ثمة يعني دليل يستدل به على هذا الجمع، يقول هذا لا علاقة له بباب البدع وإنما له تعلق بالمصالح المرسلة، وعليه ينبغي لطالب العلم أن يعظم مبحث البدعة والمصلحة المرسلة. هناك خيوط رفيعة ورقيقة تفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، وينبغي على طالبة العلم أن يضبط ويهضم هذا المبحث. طيب يقول حافظ بن حجر رحمه الله قال وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر. هذه شبهة يعرضها الروافض بعضهم الله في هذه القضية. فتقول حافظ بن حجر رحمه الله مبينا ما ذكروه قال وقد تسول لبعض الروافض سولت لهم أنفسهم لبعض الروافض بأنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر رضي الله عنه بما فعله من جمله القرآن في المصحف، فقالوا كيف جاز أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. إن هذه من المطاعن، دائما تجد المطاعن التي وجهت إلى الصديق رضي الله عنه أجاب عنها العلماء، المطاعن التي وجهت إلى عمر كذلك أجاب عنها العلماء، المطاعن التي وجهت على وجهت لعثمان رضي الله عنه بالخصوص خاصة صلق، لأن القضية قضية عثمان مع علي رضي الله عنهما تعرض لعثمان بخصوصها أكثر من غيره. ولذلك سائر الشبه التي عرضها الشيعة الرواه في خصوص عثمان رضي الله عنه على سبيل الخصوص أجاب عنها الإمام الفد أبو بكر بن العربي المعافي في العواصم والقواصم، كتاب غاية الكتابه غاية تلك، وكان يعني بحمد الله وتوفيقه سائر الشبه التي ذكرت وذكرها أبو بكر رحمه في كتابه هذا وأجاب عنها، شرحها لنا أحد شيوخنا قديما لما عرضنا إلى مسك الصحابة. لكن كتب كتابه كتاب العواصم القاصم لأبي بكر العربي طبع أكثر من طبعه، طبعا مشهورة دي محي الدين الخطيب، اقتصر فيها على جزء متعلق بالصحابة، وطبع الطبعة الثانية لأحد المشتغلين من بحث اسمه الطالبي. إذا خذيتوا النسخة خذوا النسخة أو الطبعة الكاملة، النسخة الكاملة للطالبي، هذا اختار أو طبع النسخة الكاملة تامة، راه الطبعة ديال محي الدين الخطيب راه ماشي تامة، وكثير يعني من الباحثين ظنوا أن طبعة محي الدين الخطيب كاملة، مع أن الخطيب رحمه الله أشار في المقدمة تحقيقه لهذا الجزء إلى أن هذه الطبعة ليست بكاملة. بس طلبة العلم انتبهوا لهذه القضية دي، شراء سداء أو حد العزم وكذا. المهم يقول الحافظ رحمه الله والجواب على هذا الشبهات أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائر. أشغي يقول الحافظ هذا لما قال صنيع الصديق رضي الله عنه من باب الاجتهاد يشير إلى باب المصلحة والزهد الذي ذكرها الشاطبي، عندي هنا كلام الشاطبي رحمه الله. أنت تقول الشاطبي في الموافقة، هذا من الصنف الموافقة، ما كاينش هذا في الاعتبار. تقول الشاطبي رحمه الله استدلال كل من اختار بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن السلف اختار أشياء لم تكن في دين البعض بدأ يحدث ويبتدع، واستدل على إحداثه وابتدائه بأن السلف صنعوا أمورا وأحدثوا أمورا لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فرد عليه الشاطبي بأن تلك الأمور التي فعلها السلف رضي الله عليه ولم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي تدخل في باب المصلحة المرسلة وليس في باب الإحداث. ويقول الشاطبي رحمه الله في موافقاته استدل كل من اختار بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن السلف اختاروا أشياء لم تكن في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب المصحف وتصنيف الكتب وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وسائر ما ذكر الأصوليون في المصالح المرسلة فخالطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها وهو كله خطأ على الدين واتباع لسبيل الملحدين. أشار إلى أن هذا باب المصلحة المرسلة، تذكر علماء الأصول في باب المصالح المرسلة ولا علاقة بالمرسلة. لا بشاطبي في المجلد الثالث إذا تقول الحافظ بن حجر رحمه الله ردا على ما عرض له الروافض بخصوص جمع الصديق رضي الله عنه للقرآن، قال الحافظ الجواب أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائر الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولكتابه ولأمة المسلمين وعامته. يقول الحافظ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه غيره، فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبا. محتاج إلى أدوات تقول الحافظ ما أمر إلا بكتابة ما كان مكتوبا، ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة، مع أنه كان يستحضرها هو ومن هذه مسألة مهمة. مثل السلام مثل الصديق توقف عن كتابة هذه الآية لا يعني أنه ليست عنده، لكن قضية تثبت هي عنده محفوظة، لكن أراد أن يضيف إلى الحجب صف حتى يتحقق اطمئنانه في انها اكثر في انها من القران. تقول معنى ثانيه يستحضرها هو يوما ومن ذكروا معه. وإذا تأمل المنطق هنا حاشية بروتانة مهمة جدا على كلام الحافظون كل يعني المقال مع أنه خلعب مع أنه كان يستحضرها هو ومن يذكر معه قلنا محشيا. وهذا يدل على أن قول زيد رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره مع أنها شوف من الحافظ حنصق أمك كان الصديق يستحضرها يعني عيده مش معنى كلام زيد لم أجدها مع أحد غيره معنى كانت مع الصديق وكانت عند غير الصديق ما هذا تقول أن زيد رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره قلت أنا وهذا يدل على أن قول زيد رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره إنما أراد مكتوبة لم يجدها مع غيره من تكلمش هنا زيد لما قال لم أجدها مع أحد غيره شكون هو لم أجدها مع غيره مكتوبة وإلا كانت محفوظة عند كثير من الصحابة هذا كلام من لا هذا كلام هذا كلام مذكور أقرره أبو شارة رحمه الله ونقل كلامه صحيح السيوطي رحمه الله يعني. وإنما أراد مكتوبة ولم يرد مكتوبة فإن زيد نفسه كان ممن جمع القرآن حفظا يعني نفسه كان عنده لكن حفظا فإن زيد نفسه كان ممن جمع القرآن حفظا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه طائفة كانوا أحياء يومئذ. طيب يقول الحافظ وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد من فضائله وينوه بعظيم من قدسه إلى أن قال الحافظ وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحيح في الصحف في قوله يتلو صحفا مطهرة هذه أي أخرى يستدل بها على أصل الجمع هنا واحد كذلك في الحاشية ذكر الشيخ علي حلبي في كتابه علم أصول البدع حول هذه النقطة يقول الشيخ حفظه المولى قال أن جمع المصحف فقد دل عليه الدليل كما قال تعالى إنا علينا جمعه قرآنا فإن قيل لماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لوجود مانع وهو أن القرآن كان ينزل عليه طيلة حياته وقد نسخ الله سبحانه منه ما يريد فلما انتهى المانع فعله الصحابة رضي الله عليهم باتفاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال استدلال أثري بقصير. طيب تقول حافظ رحمه الله وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله يتلو صحفا مطهرة الآية وكان القرآن مكتوبا في الصحف لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها رضي الله كذلك كلام آخر الحافظ فيه رحمه الله يقول ولا يلزم من عدم وجدانه اي زيد رضي الله عنه اياها اي اواخر سوره توبه حينئذ اي عند الصحابه مكتوبه الا عند ابي خزيمه رضي الله عنه الجميع يعني قلب لم تجدها الا عند ابي خزيمه قال لا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ ألا تكون تواترت عند من لم يتلقاها وهذه نقطة مهمة يعني بعض الناس يسأل عن الصلاطيش قلنا هذا في سورة التوبة نحن تقولون باشتراطيش التواتر في القرآن وهي لم تكن إلا عند أبي خزيمة فإن التواتر في حقها يجاوب على الشبهة هذه الحافظ رحمه الله تكون
أن لا تكون تواتر عندما لم يتلقها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان زي يطلب التثبت عن من تلقاها بغير واسطة، وإلا رأى تحقق التواتر بغير واسطة. ولعله لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكرها كما تذكرها زيد. وفائدة التتبع المبالغة في الاستبهار والوقوف عندما كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، معنى الأمور متواترة، لكن زيادة في التقصي وزيادة في المبالغة يبحثون عن من أخذ هذه بلا واسطة. هنا كلام قضية التواتر، هنا كلام صاحب مباحث علوم القرآن في القرآن. قال صاحبه: قد رأى زيد بن ثابت نهاية التثبت، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. وقوله في الحديث: ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، لا ينافي هذا ولا يعني أنها ليست متواترة، وإنما المراد أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره، وكان زيد يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك، لأن زيدا كان يعتمد على الحفظ والكتابة معا، فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير منهم ويشهدون بأنها كتبت، ولكنها لم توجد مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. يعني أصل الشهادة الكتابة متحققة ومتواترة، لكن أين هي؟ مشاهدة ملموسة لا توجد إلا عند أبي خزيمة، وهذا لا يؤثر لماذا؟ في كونها متواترة. هذه نقطة كذلك مهمة جدا في هذا المبحث. إذن هذه المرحلة ثانية من مراحل جمع القرآن. قلت: وليعلم أن هذا الجمع الذي حصل بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومشاورة عمر رضي الله عنه، كان للقرآن جميعا على السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أملها على أصحابه من كتاب الوحي، مشتملة على الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن. سيأتي بحث ذلك إن شاء الله. يقول صاحب مباحث في علوم القرآن: كان أبو بكر رضي الله عنه أول من جمع القرآن بهذه الصفة في المصحف، وإن وجدت مصاحف فردية عند بعض الصحابة كمصحف علي ومصحف أبي ومصحف بن مسعود، فإنها لم تكن على هذا النحو ولم تنل حظها من التحري والدقة والجمع. يعني مصحف الصديق رضي الله عنه هذا الجمع كان في دقة متناهية، في دقة يعني في مبالغة، لكن مبالغة محمودة، يعني القديم متعلق بالوحي بكلام الله عز وجل. تقول: فإنها لم تكن على هذا النحو ولم تنل حفظها من التحري والدقة والجمع والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته والإجماع عليها بمثل ما نال مصحف أبي بكر، لأن مصحف الصديق رضي الله عنه حصل في خصوصه الإجماع والاتفاق على ما تحقق به. قال: فهذه الخصائص تميز بها جمع أبي بكر للقرآن. ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين في عهد أبي بكر بهذا رضي الله عنه بهذا الجمع. قل الناظم الشيخ محمد العاقل الشقيقي: يقول: وبعد إغماض النبي فالأحق، وبعد إغماض النبي يعني يستنبه معنى ايش؟ هذا وفاته صلى الله عليه وسلم، فالأحق أن أبا بكر بجمعه سبق. ينظر: وبعد إغماض النبي فالأحق أن أبا بكر بجمعه سبق.
Thank you.
أن أبا بكر بجمعه سبق جمعه غير مرتب الصور. حقيقة ترتيب الصور ما تيجي الآن في المرحلة الثانية، وهذا فيه ماذا؟ فيه رد على صاحب المحفل القرآن القطاعي. قال فيه ماذا؟ قال حيث انتصى على أن جمع صديق القرآن كان مرتب الصور، هذا غير صحيح ولا دليل عليه، وهذا مما يصدرك على صاحب المذاح. هو كتابه هذا من الكتب التي اعتمدوا عليها، لكن لا تجد تلك الدقيقة في البحث في كتب المسائل. هو ذكر المسائل لا دليل على ما ذكر. وبعد إغماض النبي فالأحق أن أبا بكر بجمعه سبق جمعه غير مرتب الصور بعد إشارة إليه من عمر. أشار عمر رضي الله عنه إتماما للتحقيق والتدقيق. ورد أثر عن علي رضي الله عنه يشير إلى أنه هو الذي جمع القرآن في مصحف في هذه المرحلة. هذه الأثر مذكر في كتب علوم القرآن الذين بحثوا مراحل الجمع عند المرحلة الثانية. صحيح أنه وفق الدين فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لكن ورد أثر وبقى استدل به. قال أبو بكر السختياني لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث. شو غير قول شمعنا لم يذكر المصحف؟ أي في كلامي أو في أثر علي، أثر علي أنه إيش جامع المصحف، مبروك جامع المصحف، مبروك المصحف لا تنجد، لم يذكره في الروايات في خصوص هذا الأثر لا روايات. نثبت المصحف لم يذكرها أو لم تذكر إلا في الطريق الذي فيه أسعتها. يقول أبو بكر السختياني وهو لين عند هذه الرواية، الرواية شنو فيها؟ حتى أجمع حتى جمع القرآن على علي، جمع القرآن. هل جمع القرآن جمعنا؟ فالبعض استدل بها إذا كان المصحف إيش كان يكون كويس، لكن جامع القرآن الله جامع تطلق ويراد بها الحفظ والضبط. قرأنا جامع القرآن متعنيش المعاني، جامع كما حفظ في المرحلة الثانية، وجامع حفظ، لكن جامع المصحف تعني غير إيش الجمع المتبادل إلى الذهن. يعني أتم حفظه فإنه يقارن الذي حفظ القرآن قد جمع القرآن، يقارن الذي حفظ القرآن جمع وجمع عظيم. ووردت رواية عن عمر لما ذكر الاستشراع وذكر المرضى يجيب هذا أثاره وتبتدي تشوش عليك على الأرض. رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها التنصيص على انه اول من جمع القران في مصحف. روايه عن عمر رضي الله عنه انه التنصيص على ان اول من جمع القران هو عمر رضي الله عنه. يقول الحافظ مجيبا في فتحين رحمه الله حافظ الحافظات يقول وهذا منقطع، يعني الروايه الى عمر منقطع وما عادش تقول الحافظ. فان كان محفوظا وش بان لكم من جمع ذلكم اذا كان هذا الاثر عن عمر اول من جمع القران؟ الله يفتح عليك اول من اشار هذا التخريج اللي دار بدار الحافظ حاجه رحمه الله في قليك فان هذا تخريج راقي تقول الحافظ رحمه الله. فان كان محفوظا حمل على ان المراد بقوله فكان اول من جمعه اي اشار بجمعه في خلافه ابي بكر فنسب الجمع إليه لذلك. وهذا إشكال هذا، أول تقول ما تشاء. المرحلة الثالثة من مراحل الجمع وهي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قد اتسعت الفتوح، تفرق المسلمون في إرجاء البلاد المفتوحة، اختلف المسلمون في قراءة القرآن، فلم يستمع عثمان رضي الله عنه بهذا الاختلاف، وأمر بأن تكتب قراءة موحدة فريدة بلغة قريش للناس. إماما يكشف لنا هذا العمل الجليل أنس رضي الله عنه في الأقوال. تقول هنا يعني هذا الحديث أنس رضي الله عنه، الحديث هذا خرجه الإمام البخاري في الصحيح، خرجه في طول رجل من المخالف الصحيح، دلنا على المرحلة الثالثة. ذكر الحافظ بن حجر كلمة حضر الشفت يقول: وكانت هذه القصة تحكي أنس في سنة 25. تضبطها لنا الحافظ أنه تقول لي كانت هذه القصة في سنة 25. يقول أنس أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان، وكان يغادي أهل الشام في فتح إرمينية وأدريجان مع أهل العراق، فأتبع حذيفة اختلافه في القراءة، يعني أول من تنبه لهذا الاختلاف وحذيفة رضي الله عنه، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة، بقي عند إيش؟ المرحلة الثانية، أن أرسل إلينا بالصحف نسخها في المصاحف، فالصحف الأخرى التي كانت بقيت مصحف عبد الله مسعود مصحف، ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، أي أمرهم عثمان، وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، وفي رواية في عربية من عربية القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانه. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. هنا عرفت الذي تشرح في ظهر في بداية القصة، جبدون لنا توالد يقول لك جبدون لنا الصحف، أين ذهبت لكم الصحف؟ ماذا عن هذه الصحف التي رباها عثمان إلى حفصة؟ يجيب عن ذلك ثاني بن عبد الله بن عمر، فيذكر أن مروان يعني ابن الحكم كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التي كتب منها القرآن، فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال ثاني: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها، أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسل إليه بتلك الصحف، فأرسلها إليه عبد الله بن عمر، فأمر بها مروان فشقت. فقال مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب، أو يقول إنه قد كان شيء من هذا ليكتب. أخرجه أبو داود في سننه وغيره بإسناد صحيح، ونعم ما فعل. فعلا صحف موجودة في بعضهم، أما كنا كم؟ الله. نعمة، وهذا الحمد لله يعني حصل في إجماع المسلمين، مش غير الصحابة والسلام، إجماع المسلم اجمعوا على هذه الأمور، وأنه لا إشكال في عدم وجود هذه الصحف، لأنه كما قال موزع صحف الكتب وحر بدقة وتناهي. حتى إذا نسخ الصحف من الحديث أنس، حتى إذا نسخ الصحف بالمصاحف أرد عدنان الصحف إلى أقصاها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وهذا تأكيد، هذا تأكيد لما مر. على أي حال، على أي حال، ولد المراحل أشك أنه مناقب عظيم، أرجع فيك مناقب العواطف القوية تجد العجب العجاب مما ذكر في مناقب عثمان. أنا هذه الرواية هذه اللي فيها أنا ذهلت مع هذه الرواية واللي فيها أن يحرق أو مصحف أن يحرق، رواية أن يخرق، قالوا لا، جو رواية فيدي، جو رواية. قد ذكر هذه الرواية لابد أن تتبع صحتها بهذا أن يخرق بالخاء، ذكرها الحافظ في الفتح. نعم نعم، لا شك انه كان هناك فرق، شو وجه الفرق؟ هذه الميزة الأساسية التي فعل أو التي تتميز بها المرحلة الثالثة. كيف كذلك؟ كذلك هناك فرق، كذلك أحرف يعني قصد الاختلاف. وين أنا أذكر هاي هنا الفرق بين جمع التبديل رضي الله جمع الحكمة ناوي نحتوى في المجرد مقصار النار. كنا متضمن لكن إجماع الكتب هذا أقوى لكون إجماع الكتب. الفرق بين الجمعين ظاهر من الروايات الصحيحة في ذلك، والفارق بينهما في أمرين بارزين، ذكروا ذلك كثيرة لكن في أمرين بارزين. الأول، الفرق الأول، السبب الداعي للجمال الفرق، السبب الفرق الأول بين الجمعين سبب الدعم. ففي عهد الصديق رضي الله عنه كان الخوف على ذهاب القرآن بذهابه حملته كما مر معه. أما في عهد عثمان رضي الله عنه فكان الداعي الخوف على الأمة من الافتتان في دينهم باختلاف الحروف التي يقرأ بها القرآن. هذا الفرق دول عهد أسوأ الداعي الواعث على الجمع. الفرق الثاني، الصفة التي وقع عليها الجمع. إذا الفرق الأول سبب داعي الجمع، الفرق الثاني الصفة التي وقع عليها وقع عليها. ففي عهد الصديق رضي الله عنه جمع القرآن من السطور والصدور، لكن يستلحظ فرق ما خالف عثمان رضي الله عنه استدعى الصحف التي كانت عند حفظه. إذا في عهد الصديق رضي الله عنه جمع القرآن من السطور والصدور على الصفة التي أخذها الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها بأمره في كتاب الوحي، فصار جميعا بما فيها الأحرف السبعة. يعني في مرحلة أو في جمع الصديق كانت تحصل الأحرف السبعة متحققة، شيء الأحرف السبعة فيه إن شاء الله محفوظة في موضع واحد، ولم تكتب منها المصاحف يومئذ، كما أن الظاهر أن الصور كما قلنا لم تؤلف يومئذ على صفة معينة، ترتيب لم يكن في في جمعي في جمعي الصديق. أما في أهل عثمان رضي الله عنه فإن الجمعة كان بكتابة مصحف يكون بالناس إماما لا يختلف في شيء من حروفه يعصمه من الضلالة. وأمر عثمان في ذلك الكتاب أن يصير فيما اختلف فيه عند الكتابة إلى لغة قريش. هذه كلها ميزات من الزياره الجمع الأخير. وأن كل حرف لا يأتي على موافقة الرسم وإن كان من السبعة فلم يكتبوه في المصحف فكفي الناس الفتنة بحفظ القرآن مجموعا على رسم واحد عمم على جميع عواصم الدولة الإسلامية آنذاك. قال ابن التين رحمه الله ونقل كلامه هذا صاحب الإتقان رحمه الله يقول فالكلام ذكره غيره. الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبة لآيات الصور من هذه الفئة نظر على ما وقفهم عليه النبي عليه السلام. وجمع عثمان كان بما لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات فأدى ذلك بعضهم إلى خطئة بعضهم فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا بصوره اختصر من سائر اللغات على لغة قريش احتجج بأن ينزل بلغتهم وإن كان قد وسع قراءه بلغته أو قراءه بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداح الأمر. فمش مقصود بمعنى الرغبة تكتمل تقرأ بالرغبة تقرأ بكذا وتقرأ بكذا احتر بعض الأصح فلا يضيع كذلك رفعا للحرج والمشقة في ابتداح الأمر فرع أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت اقتصر على لغة واحدة. المبحث الأخير الملاحظ في جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن كما ملاحظات مهمة سنعرفها في جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن. وهذه الملاحظات دقيقة ومهمة باش تتبين لنا الربط من بين المراحل وخاصة مع المرحلة الثانية اللي هي عندها علاقة بالمرحلة الثانية. أولا اعتماده الكلي على جمع أبي بكر يعني جمع بن الصديق اعتمد عليه عثمان رضي الله عنهما الذي كان محفوظا لدى حفصة رضي الله عنه. وجمع أبي بكر للمصحف أعدته لجنة مخصصة لحفاظ القرآن ووقع الإجماع عليه ولو وقع أي خلاف بين الجمعين لما ارتضاه المسلمون. ولا تنقى وإلا تنقى اعتماده الأول ملاحظة في جمع عثمان اعتماده الكلي على جمع أبي بكر رضي الله عنه الذي كان محفوظا لدى حفصة رضي الله عنها. وجمع أبي بكر المصحف أعدته لجنة مخصصة من حفاظ القرآن ووقع الإجماع عليه ولو وقع أي خلاف بين الجمعين لما رضاه المسلمون. ثانيا ملاحظة ثانية في جمع عثمان رضي الله عنه كلف عثمان رضي الله عنه لجنة ولكن المرحلة الأخيرة كانت لجنة كلف عثمان رضي الله عنه لجنة رباعية أحد أفرادها زيد بن كرباس أحد أفراد زيد بن ثابت الذي قال بجمع القرآن في أبي أبي بكر رضي الله عنه. شوف هذا دقة هذه سبحان الله يعني تستحضر عند هذه المسائل نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثالثا ملاحظة ثالثة جمع عثمان رضي الله عنه القرآن كان يستهدف كتابة القرآن يعني شنو أهداف الصديق رضي الله عنه. نعم خشية الفتنة أنا أذكرها، لكن الأهداف الأساسية كتابة القرآن، كان يستهدف كتابة القرآن ورسمه وتوحيد القراءة. ممكن أمور كثيرة بلها عثمان رضي الله عنه من ذلك الزمن، كتب أمور. الأمر الأول كتابة القرآن في ذلك تكتب مع الرسم يضبط ثم توحيد القراءة. قال القاضي أبو بكر الباقي اللامي نقل كلامه هذا من سيرة الإتقان قبله في الزركشي المرهان، قال لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمعهم على قراءات كتابية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك وأخذه بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير. لا نقل طيب، قاله أنه صاحب الإتقان صاحب المرهان. مبحث الأخير أو آخر، اختلاف العلماء في عدد مصاحف عثمان. شنو مراد بمصاحف عثمان؟ مراد ما هي مصحف واحد، شنو مراد بالنسخ؟ مراد النسخ. قال نقل الزركشي رحمه الله في البرهان عن أبي عمرو الداني، عرف عمرو الداني المالكي رحمه الله في المقنع أنه قال أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف جعله على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية واحدا، الكوفة والبصرة والشام، وفي نواحي الرابع وترك واحدا عندها. وقد قيل إنه جعله سبع، وهذا خلاف هذا لا يضر، كان يضر سبعة ويضر خمسة ويضر أربعة ويضرش واضح، وقد قيل إنه جعله سبع نسخ، وزاد إلى مكة وإلى اليمن وإلى البحرين. أش تقول أبو عمر الداني؟ قال والأول أصح، بمعنى أربعة نسخ، والأول أصح عليه الأئمة. وبعض المعاصرين نقلوا ورجل يقاله يحيى بن محمد علي ربيع عنده كتاب الكتب المقدسة بين الصحة والشريف، الله عليه كتاب عن من أعطيناه رجعوا سنوني هذا الكتاب هذا غاية في بابه طلبت عيني في مباب الأمر هذا بين كتب المقدسة ومشروع الثاني التحرير. يقول هو قيل المشروع أنها خمسة، تبحثوا هذا البحث. وقال بعضهم وصاحب كتاب التبيان في علوم القرآن قصبي محمود ظلط، الظلط ديال المصريين زاد الكرة، يقول في كتاب التبيان انها ثمانية، خمسة متفق عليه، الكوفي والبصري الشامي والمدني العام والمدني الخاص، وثلاثة مختلف فيها، المكي ومصحف البحرين ومصحف اليمن. في حال ولكن صاحب الزمن اللي هو عمرو الداني قرر، قال هذا الذي الأصح وهذا الذي عليه الأئمة. مبحث الآخر يكون مباحث مهمة كاختصارات نهاية الأمر، لا بد أن تكون مضبوطة حسب القول. موقف الصحابة وعامة المسلمين من جنب من صلية أحد، شو كان موقفهم؟ تلقى الصحابة يومئذ صلاه عثمان رضي الله عنه بالقبول وسلم كيف الإجماع وتحقق الأمور وسلم له ما فعل، وإن كان بعضهم قد احتفظ بمصحفه الخاص، يعني كان بعضهم احتفظ. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: أدركت أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام متوافرين فما رأيت أحد منهم عاد ما صنع عثمان رضي الله عنه في المصاحف. هذا الأثر هذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة بإسناد صحيح، وفي رواية لم ينكر ذلك منهم أحد. انظر الفتح، هذه كلها حواشي للتدقيق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد قال عليه الصلاة والسلام قال علي رضي الله عنه: لا تقول في عثمان إلا خيرا. فترجون لا ترد على هذا المدى. قال علي رضي الله عنه: لا تقول في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملأ من النار. كالقضية عن الصحابة رضي الله عنهم. أما عامة المسلمين في من أهل الأمصار والأقاليم فقد وقفوا من هذا العمل موقف الرضا والتأييد، وذلك لأنهم علموا أن كتابة المصاحف لم تكن عملا فرديا استقل به عثمان رضي الله عنه وحده، وإنما هو عمل تم بإجماع الصحابة. عثمان رضي الله عنه كان إيش؟ المنصف الآن، وإن كان كل ذلك تحت إشراف الصحابة، وكان ثم تجيء الصحابة يسكتون عن هذا الأمر. ولا يخفى أن هذه الأعمال أو هذا العمل هو جمع القرآن من أعظم ما يمكن أن تطبق عليه قاعدة توفد وكان في هذا الوقت. هو عمل تم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولذا نقول أن ما أجمعت عليه الأمة لا يمكن أن يكون في الموت والدم أي الشك، وأن يخضع لمعايير مقربية أخذ بها من ران على قلبه مرض أفقده الإحساس بحرارة الإيمان وبإشراقة القرآن في النفس، فما تعهد الله بحفظه لا سبيل لبشر عليه. مبحث آخر: تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف والصحف المخالفة. يعني بعد ما جمع ذلك المصحف قال صاحب المناهج العرفان بعد أن تم عثمان نسخ المصاحف بالصورة السابقة عمل على إرسالها وإنفاذها إلى الأقطار، وأمر أن يحرق كل ما عليها مما يخالفها سواء كانت صحفا أو مصاحف. وذلك ليقطع عرق النزاع من ناحية، وليحمل المسلمين على الجادة في كتاب الله من ناحية أخرى، فلا يخذ إلا بتلك المصاحف التي توفر فيها من المزايا ما لم يتوفر في غيرها. وهذه المزايا هي: أولا، شوف المزايا ده، الاقتصار على ما ثبت بالتواصل دون ما كانت روايته أحد، يعني المصاحف الأخرى كان في هذه الوقت أحد. ثانيا، إهمال ما نسخ سيرته ولم يستقر في العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة تفيد بشكل بالنسخ. ثالثا، إهمال ما نسخ سيرته، يقول الميزة الأولى الاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايته أحد. ثانيا، إهمال ما نسخ سيرته ولم يستقر في العرضة الأخيرة. ثالثا، ترتيب الصور والآيات على الوجه المعروف الآن، ترتيب الصور والآيات على الوجه المعروف الآن. رابعا، الكتاب الكتابة كانت بطريقة تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرآن، حيث متى يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا لم يكن القرآن معجزا مشكلا، حيث لم تعجن ولم تشكل، ثم العمل على توزيع وجوه القراءات على المصاحف إذا لم يحتملها الرسول واحد. الميزة الخامسة وهي مهمة جدا، تجريد هذا الجمع من كل ما ليس قرآنا، لأن المصاحف أخرى وفيها تفسير، تجريد هذا الجمع من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى أو بيانا كناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك. جمع بن عثمان رضي الله عنه تجرد من هذه الأمور. من فوائد كذلك من الواحد بالبحث أضفته كذلك حتى اكتمل، أين توجد أقدم نسخة من القرآن الكريم في العالم؟ إذا نحن نختار على الصلاح المعاصر لا ويوضع، ولو سولت مثلا اليهود النصارى على العهد القديم ولا الجديد التوراة والإنجيل فينا نسخة، نسخة كاينة ولا ما نسخة؟ يقول ابن كثير رحمه الله، هذا كتاب فضائل، أعطيته ورد لكم محمد كتاب فضائل القرآن عن حق الشيخ أبو إسحاق الحويني حافظ ابن كثير رحمه الله كثير لله، قال وأن المصاحف العثمانية الأئمة، المصاحف العثمانية كل مصحف أئمة يسمى إماما، فأشاروا اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن الشرقي للمقصورة المعمورة، أي المعمورة بذكر الله، وقال المعمورة بذكر الله حافظ، وقد كان قديم المدينة طهرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1500، وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما، يعني النسخة كان شوفوا العلماء وقلنا ذلك بخط حسن معين قوي بجلد محكم في رق أظنه من جلود الإبل والله أعلم. شوفوا يذكر مبادرة رجل وآل حافظ كثير ذكر شيء رآه زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما في القرآن. هذا أحد المعاصرين دبلنا المصريين اسمه الأستاذ أحمد الشراق، عنده كتاب اسمه يسألونك عن الدين، كنت أتكلم على هذا الأمر، هذا يقول فيه إن المصحف الشريف الذي كتب في عهد الخليفة الراشد الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أول نسخة من القرآن، وتوجد منها فيما علمنا في دار الكتب المصرية في نشر الإسلامية في القاهرة، وتوجد كذلك نسخة من هذا المصحف في مملكة نسخ كما قلنا في نشر الإسلامية في القاهرة، وتوجد كذلك نسخة من هذا المصحف في طوكيا إسطنبول. والمهم أن نعلم أن القرآن الكريم متواتر لصوره وآياته وألفاظه، فقد تلقاه المسلمون جيلا المعبديين حتى لو ما تشد نسخ لا يضر نحن لأنه تبقى الباب التواضع. وعلم الآباء والأبناء والأبناء وعلمه الآباء للأبناء والأبناء للحفدة وتوارثوه عصر بعد عصر، وعلقوا عليه التلاوة والترتيل والحفظ والتفسير وغير ذلك من وجوه العناية والرعاية، والله تبارك وتعالى يقول إنا له نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لا يوجد مبحث أخير متعلق بالترتيب، تكلموا فيه على ترتيب الصور لأنه يعني آخر شيء ذكره المصنف في تصليح جمع القرآن وتفسير القرآن، أذكر هو هذا آخر مسألة فيه في هذا الفصل، هذا الأمر هذا ديال ترتيب الآية وترتيب الصور، لأنه في خلاف بين أهل العلم. هنا جمعت لكم خلاصة بحث هذه القضية. سبحانك اللهم وبحمدك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.